أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافانا والمسلمين. قوله تعالى:
والذين يتوفون منكم،
أي يموتون وتتوفى آجالهم. وتوفى واستوفى بمعنى واحد، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا. قوله تعالى:
ويذرون أزواجا،
أي يتركون أزواجا. قوله تعالى:
يتربصن،
أي ينتظرن. قوله تعالى:
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا،
أي يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة، إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل. وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولا كاملا، لقوله تعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.
ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا.
إذن العدد منقسمة إلى عدة الحامل، وعدة المتوفى عنها، وعدة غير المدخول بها، وعدة الحائض، وعدة الآيس. الحامل وغير المدخول بها، والتي تحيض، والكبيرة والصغيرة. إذن النساء في هذا منقسمنا إلى خمس أقسام. فالحامل حيث هي عدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كنا يعني أصحاب أزواج أو أيام متوفى عنهن الزوج. فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، التي لم يدخل بها لا عدة لها إذا كانت مطلقة. قال: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، في الآية الأحزاب: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الصغيرة والكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أصحاب الحيض أو الأطهار فعدتها ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا كنا من أهل القرى. وسبق أن قلنا إن القرى يقال للحيض والقرء يقال للطهر، وأن هذا من الخلاف السائغ. من قال القرء لا غبار، الحيض لا غبار عليه، ومن قال الطهر لا غبار عليه، لأن الكتاب والسنة واللغة كل واحد منهما دل عليه. فالذي يقول القرء الطهر كمالك لا غبار عليه، والذي يقول القرء الحيض كالإمام أحمد لا غبار عليه، إلا أن الخلاف بينهما في النتيجة. فإذا كان القرء بالطهر تكون إذا دخلت في الطهر الثالث تخرج منش من العدة، وإذا كان الحيض إذا دخلت في الحيض الثالثة تخرج من العدة. ثلاثة قروء، القرء الأول والثاني، الثالث إذا دخلت فيه طهرا خرجت، وإذا دخلت فيه حيضا خرجت. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه، وقال ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح عن مجاهد كانت هذه العدة يعني أربعة أشهر وعشرة واجبة عند أهل زوجها، فأنزل الله تعالى متاعا إلى الحول.
هذا في قول ضعيف إن الآية غير منسوخة، وأن باقي الأشهر والأيام اللي بعد ذلك مخيرة فيهم المرأة إن أرادت تجلس عند بيت زوجها وإن أرادت أن تخرج. فلما أتى الله تعالى بالميراث وجاءت الآية هذه ناسخة للمتأخرة، ولذلك قال كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند الحول، أي بعد السنة تأخذ بعرة، أن هذا ليس بشيء. فالتحقيق أن متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخ كما سيأتي بهذه الآية المتقدمة. وسبق أن قلنا إن النسخ هو رفع الحكم بخطاب متراخ عنه، النسخ لا يكون إلا بالحكم باللفظ، رفع الحكم بلفظ، ولا بد أن يكون متراخ عنه، بخلاف التخصيص والتقييد والبيان. وكانت هذه الأمور تتشابه عند العلماء قبل تأليف الإمام الشافعي للرسالة، فلما ألف الشافعي الرسالة ووضعت الأمور تبين النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، رفع الحكم الشرعي بخطاب الآن خفف الله عنكم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. لا يكون النسخ إلا بالخطاب، ولا بد أن يعرف أن المنسوخ متقدم في النزول على الناسخ، فآية في مكة لا تنسخ آية في المدينة نازلة، وهو باب مهم ويحتاجه العلماء، والعلماء فيه بين إفراط وتفريط. بعض العلماء يقول لا نسخ، هذا تفريط، وبعض العلماء يقول الآيات المنسوخة 200 وهذا إفراط. فينبغي أن ومن أحسن من كتب في النسخ مكي بن أبي طالب في كتابه القيم الإيضاح، وابن الجوزي في كتابه القيم نواسخ القرآن، وأتقن من يتكلم من المفسرين على النسخ الإمام الطبري، ولأبي عبيدة القاسم بن سلام كتاب عظيم اسم الناسخ والمنسوخ طبع، وهذه المادة تتعين على من يريد أن يتكلم في التفسير أو في الحديث، لا بد أن يعلم الناسخ والمنسوخ، فنعلم أن المتأخر ناسخ للمتقدم، وأنه إذا أمكن الجمع لا يكون نسخ، والجمع واجب متى ما أمكن. ونحن نهمل العلوم المساعدة ونهمل اللغة العربية فلذلك العالم الإسلامي عنده ضعف في الشريعة بسبب إهماله للعلوم المساعدة. تجد واحد يتقن اللغة التي ليست له لغة ويهمل ولا يعرف لغته، هذا إهمال، ولا يمكن أن يكون عالما من لا يعلم العربية، لأن الله قال بلسان عربي مبين. وماذا قال الشاعر؟ قال لا يؤلم الضرب، لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون. الذي لا يفرق بين الهندات يدعون والزيدون يدعون إذا ضربك لا تتألم لأنه جاهل. الزيدون يدعون يفعون، والنون علامة للرفع واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، والهندات يدعون يفعلن، والنون هناك نون النسوة، والفعل هناك مرفوع بالنون، والفعل هناك مبني لاتصال بنيه لنون العناد، ووزن الهندات يدعون يفعلن، ووزن الزيدون يدعون يفعون. وهذه أمور يتعين على المسلم وعلى طالب العلم أن يكون ملما بذلك، حتى إذا درس الحديث أو التفسير أو جاءته الأمور يفهم. أما نهمل اللغة ونهمل العلوم المساعدة، والواحد بعدين يكون إذا قرأ لا يستوعب، فنحن ينبغي أن نتنبه لذلك. ومن أهم الأبواب التي تتعين على طالب التفسير والحديث الناسخ والمنسوخ. أما الحديث فقد ألف فيه الحازمي رحمة الله على كتابه القيم لاعتبار في ناسخ الحديث ومنسخه، وهو مطبوع وفيه مقدمة في أسباب الترجيح من 50 جهة، وهذا كتاب مفيد جدا، وهو متقدم نسبيا، وصاحبه لك وما تشابا رحمة الله علينا وعليه. تفضل. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين: وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فأنزل الله تعالى متاعا إلى الحول، أي فجعل لها تمام السنة 7 أشهر، تمام السنة 7 أشهر 20 ليلة، وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت.
هذا من يقول إن هذا الآية غير منسوخة، لكن هذا ضعيف، ما هو في النصوص صريحة ترد. نعم.
وهو قول الله عز وجل: غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن. فالعدة كما هي واجبة عليها. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاء خرجت. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها، ويجب عليها الإحداد في عدة الوفاة، وهي أن تمتنع من الزينة والطيب، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب فلا يجوز، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة، كالكحل الأسود، ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زينة فيه، فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم، منهم سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار.
هذا سببه المناط، الزينة، من هي عن الزينة. هل الكحل إذا كان علاج؟ قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هل يستثنى؟ هذا هو سبب الخلاف. ولذلك كثير من الخلاف بين الفقهاء والعلماء سببه اللغة. مقصرين رؤوسكم، الشافعي قال 3 شعرات، مالك قال كل الرأس، أبو حنيف وأحمد قالوا جزءا من الرأس على خلاف بينهما. والكل صحيح، لأن الله قال بلساني، ولكن بعض من ينظر إلى الأحوط، لكن كل صحيح في اللغة ولا يدفع. فلذلك كثير من الخلاف في الشريعة ناشئ عن اللغة. القرء الذي بيده عقدة النكاح، نعم، فهذه مسائل كثيرة، ويتعين علينا أن نهتم بديننا وأحكامه، ومن جملة ذلك أن نفهم اللغة العربية. تفضل.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. قالت أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، فقال: إنه يشب
صبرا
صبرا،
أيوة،
فقال: إنه يشب الوجه،
أيوة، فلا تستعملي الصبر، تضعه النساء على وجهها، لأنه يزيل القتر ويقتل بعض الحبوب التي تكون في الوجه، فهو يشب، يجعل الوجه كأنه مثل وجه الشابة، فنهاها عن ذلك احتياطا. نعم.
قال في الحاشية: يشب يلونه ويحسنه،
يلمعه، يجعله زي اليلمع. أيوة.
قالت أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، فقال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار. ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي.
الوشي المزخرف والديباج الحرير، أيوه،
والحلي. ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوبر، ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر. ويجوز ما صبغ لغير زينة كالسواد والكحلي. وقال سفيان: لا تلبس المصبوغ بحال. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث 3. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست به بطنها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10.
هي فقيهة أم حبيبة بنت أبي سفيان، لما توفي أبو سفيان يعني لا بد أن تحزن على أبيها، وكانت تعني عندها دهان تندم به بعض الجواري قريبتها أو جارية عندها، فبقي عندها منه شيء فوضعته مسحته عليها وقالت مسحته حتى لا تكون تاركة لذلك حدادا حتى تخرج من الحداد، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من 3، لأن الحزن يكون قوي في هذه الأيام، يمكن لا يستعمل الأشياء لأجل الألم بعدها إلا على زوج 4 أشهر و10. فهذا يعني الصحابيات كن فقيهات يعلمن الحكم. نعم.
وقالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست به، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
أنها الذي جلست قليل بالنسبة لفقدان زوجها، وتسكن في أخص مسكن وتلبس أخص الثياب، فالإسلام جاء بشيء أخف من ذلك. نعم.
ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، أي بيتا صغيرا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاه أو طير، فتفتض به،
أي فتغتسل به، فقل ما تغتسل بشيء إلا مات. نعم.
أي تمسح به، أي تمسح، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره.
كناية عن قلة المدة. نعم.
وقال مالك: تفتض، أي تمسح جلدها. وقال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد، ويقال إن الولد يرتكض أن يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 قريبا من نصف مدة الحمل، وإنما قال 10 بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي، لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي فيقولون صمنا 10، والصوم لا يكون إلا بالنهار. وقال المبرد إنما أنت العشر لأنه أراد إنما أنت العشر لأنه
إنما أنث
إنما أنث العشر
أيوة، لأن المؤنث يذكر، أنث العشر لأنه قال 10، لو كان مذكر يقول 10. 3 بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة، تقول 10 رجال 3 رجال تقول أيوة. فإذا قلت 3 رجال أنثته، لأن حذف التاء فيه تأنيث له، والإتيان بالتاء تذكيرا له. إنما أنثه أي حذف منه
إنما
هذا أيوة.
إنما أنث العشر لأنه أراد المدد أي 10 مدد، كل مدة يوم وليلة. وإذا كان المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل عند
وهذا خلاف ضعيف، هذا مجمع عليه. نعم، وأجلهن أن يضعن حملهن. نعم،
فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو 4 أشهر و10. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
أيوة، سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق، نزلت بعد النساء، وما فيها يرفع ما في النساء. إشارة عبد الله بن مسعود وهو فقيه وعالم، يعني يقول ما في النساء التي هي الطلاق مقدم على ما في النساء، هذا هو إشارة. عيد، أنزلت سورة
النساء القصرى بعد الطولى،
يعني معناته ما فيها يقدم، لأن المتأخر يرفع المتقدم. نعم،
أراد بالقصرى سورة الطلاق.
أيوة،
قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 في سورة البقرة. فحمله على النسخ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو ما أخبر
سبيعة
بحديث سبيعة وهو ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري.
إذا قالت حلامي فصدقها، إذا قال البخاري صدق. نعم، إذن قال انتهت المشكلة في هذا. لاحظوا دقة شرعنا في بيان جزئيات الأحكام. العالم ما عنده هذه التفصيلات ولا عنده شيء، ونحن ديننا دين صحيح، وكل قضية تقع محلولة فيه. هذه الأمور أليس من الأمانة أن نبلغها للعالم؟ أليس من ما يجب علينا أن نفهم العالم جمال ديننا وحسنه واحتياج العالم إليه؟ ديننا كامل، كل قضية الميراث والطلاق والزواج والبيع والشراء والنوم وحق الوالدين وحق الأقارب وحق الأعداء وحق الطيور وحق الحيوان. وتركنا على كتاب أنزل فيه يوم الجمعة يوم عرفة أكملت لكم دينكم. ما الذي جرى لنا يا أحبة؟ لماذا لا يكون بيننا تعاون في إيصال هذا الخير وهذا الكنز إلى العالم، ونقول لهم الحل في الإسلام. ما تعيشه البشرية من التخبط والتقاتل والتهارج والتكاره والتدابر سببه عدم تطبيق الإسلام. ومما يحزن ويؤلم وينكر القلوب أن المسلمين صاروا كالجبل الذي يحول بين الإسلام وبين الكفار. هذه كارثة. أكبر شيء يمنع الكفار عن الدخول في الإسلام المسلمون. كيف ذلك؟ أي إنسان عاقل يقرأ عن الإسلام يقول ما أجمله، لا تكذب، لا تظلم، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد السرقة والظلم، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ينبغي أن نتقي الله في الكفار، وإلا يوشك أن يلببنا الكفار يوم القيامة. يقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام فظننا أنه باطل لعدم تمثلهم له، فما لا يكون موقفنا يوم القيامة؟ فلنتق الله ولنعلم ديننا ولنعمل به ولنوصله إلى العالم، لأن بعد إيصالنا للحق للناس لا نهتدي. الاهتداء لا يكون إلا بإيصال الحق للناس. قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديت. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو بكر تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فنحن في حاجة ماسة إلى برامج عملاقة نبين فيها الحق ونوضح فيها أن الحل في الإسلام، وأن كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. الغريب تكاسلنا عن الحق الذي عندنا لنبينه للناس، والغريب اجتهاد الضلال والكفار لإيصال ضلالهم للعالم. لا زالوا يجتهدون حتى أصبح من يعيب المثلية يعني يسكت ويبعد، والمثلية لا يمكن أن يقرها عقل ولا شرع، لأنها إذا استعملت بعد 90 سنة لا يبقى حد على وجه الأرض. أصلا لا يمكن أن يقرها عقل ولا شرع، ولا زالوا يبذلون ويتكلمون ويناضلون حتى أصبحوا في المحافل المثلية اعترف بها. لكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص. كتابنا معصوم، كتابنا تبيان لكل شيء، ونبينا أفضل مخلوق، وأمتنا خير أمة، ما الذي جرى لنا حتى نكون في الخالف يا أحبتي؟ والله إنه لأمر إمرو. أمة الإسلام في الخالف كثير من أمورها لا تستشار فيه، لأن الكفار اشتروا العقول ووطنوا العلم وشاعوا العدالة فيما بينهم وعملوا ميزانيات يعني عملاقة على الإبداع وشيدوا المصانع، والمسلمون يحلون مشاكلهم بما لا بالتكاره والتباغض والتدابر والتناحر والتقاتل. هم كل شيء يصنعون نحن نستوري، هم يشتري العقول ويشيع العدالة حتى لا تشرد رؤوس الأموال عنهم. المسلمون يشردون العقول ورؤوس الأموال في كثير من بلادهم. إذن هم أصبحوا أقوياء لأنهم أخذوا بالقوة، ونحن أصبحنا ضعاف لأننا أخذنا بأسباب الضعف. إن الله لا يغير ما بقوم. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتكافل. أوامر نمتثلها ونواهي نجتنبها، وما أردناه يعطيه الله لنا. قال تعالى أوفوا بعهدي، وقال ومن أصدق من الله حديثا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.